الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أهم العوامل التي تسهم بشكل كبير في التكوين العلمي للشخص شيوخه الذين تلقى عنهم واستفاد علومه منهم، وقد يكون بعضهم أشد تأثيراً في الطالب من الآخرين، وذلك بحسب نوع العلاقة القائمة بين الطالب وشيخه ومدى ارتباطه بشيخه وصحبته له وغير ذلك من العوامل التي تميز شخصية الشيخ وتؤثر بالتالي في الطالب المتلقي. وقد اعتنى أكثر الذين ترجموا لابن القيم رحمه الله بسرد شيوخه على تفاوت بينهم في ذلك، فبينما حاول بعضهم استيعاب ذلك كالصفدي مثلا، نجد آخرين لم يذكروا له سوى شيخ واحد فقط كابن كثير، واقتصر البعض على ذكر بعضهم. وشيوخ ابن القيم هؤلاء على حسب الفنون التي تلقاها الإمام ابن القيم رحمه الله عنهم بذكر شيوخ كل فن على حدة. شيوخه رحمه الله في الحديث: الشهاب العابر أحمد ابن عبد الرحمن ابن عبد المنعم ابن نعمة المقدسي الحنبلي شهاب الدين أبو العباس عابر الرؤيا، مولده سنة 28 و600، وتوفي بدمشق في ذي القعدة سنة 97 و600. وذكرت أكثر مصادر ترجمة ابن القيم سماعه منه. والشهاب العابر من أوائل الشيوخ الذين سمع منهم ابن القيم، وقد حدث عن شيخه التعبير وغيره. وقد حدث ابن القيم رحمه الله عنه بتفسير بعض الرؤى في كتابه زاد المعاد، فقال عند الكلام: على تأويل لباس الحلي للرجل، وأنه يدل على نكد وألم يلحقه، يعني إذا رأى الإنسان نفسه يلبس حلياً في منامه فهذا يدل على نكد وألم يلحقه. قال: وأنبأني أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم ابن نعمة ابن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر، قال لي رجل: رأيت في رجلي خلخالا، فقلت له: تتخلخل رجلك بألم؟ فكان كذلك. ثم ساق عن الشهاب العابر جملة في هذا الباب من تعبير الرؤى، ثم قال: وهذه كانت حال شيخنا هذا، وكان هذا رسوخه في علم التعبير، وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه، يعني علم تعبير الرؤى، لصغر السن واخترام المنية للشيخ. يؤخذ من هذا النص ابتداء ابن القيم رحمه الله تعالى بالسماع والطلب في سن مبكرة، لأنه عند وفاة هذا الشيخ كان قد تجاوز 6 من عمره بأشهر قليلة. وفي ذلك دلالة ظاهرة على ذكاء الإمام ابن القيم الخارق، وعلى إدراكه المبكر واستعداده العلمي منذ الطفولة، بحيث كان ضابطاً لمسموعه في تلك السن حتى أداه من حفظه بعد سنين عديدة. كما أن في كلام ابن القيم في مدح شيخه تأكيداً لما اتفقت عليه كلمة الأئمة من براعة الشهاب العابر وتمكنه في هذا العلم، فتضاف هذه الشهادة من ابن القيم إلى شهادات أولئك الأئمة. من شيوخه في الحديث ابن مكتوم إسماعيل بن يوسف ابن مكتوم ابن أحمد بن سليم صدر الدين أبو الفداء السويدي ثم الدمشقي الشافعي المقرئ المسند المعمر، مولده سنة 23 و600، وتوفي رحمه الله سنة 16 و700. وقد نص على سماع ابن القيم منه الصفدي وابن حجر من شيوخ الإمام ابن القيم رحمه الله في الحديث أيوب ابن نعمة ابن محمد زين الدين أبو العلاء المقدسي ثم الدمشقي الكحال، مولده سنة 400 و600، وأخذ صنعة الكحل عن طاهر الكحال وبرع فيها وتكسب بها 70 سنة. توفي رحمه الله في ذي الحجة سنة 300 و700. ذكر سماع بن القيم منه الصفدي من شيوخ الإمام ابن القيم رحمه الله في الحديث ابن عبد الدائم أبو بكر ابن أحمد ابن عبد الدائم ابن نعمة المقدسي المعمر مسند الشام في وقته كأبيه، مولده سنة 25 و600 أو سنة 26 و600، وتوفي رحمه الله في رمضان سنة 18 و700 وعاش مثل أبيه 93 سنة. ذكر سماع بن القيم منه جماعة من مترجميه من شيوخه الحاكم سليمان بن حمزة ابن أحمد بن عمر ابن أبي عمر تقي الدين أبو الفضل وأبو الربيع المقدسي الحنبلي القاضي بدمشق، مولده في رجب سنة 28 و600، وتوفي رحمه الله فجأة في ذي القعدة سنة 15 و700. ذكر جماعة من مترجمي الإمام ابن القيم سماعه من سليمان بن حمزة من شيوخه في الحديث علاء الدين الكندي الوادعي علي بن مظفر ابن إبراهيم ابن عمر ابن زيد ابن هبة الله أبو الحسن الكندي الإسكندراني ثم الدمشقي الأديب المحدث المفيد المقرئ كاتب ابن وداعة، وكان يعرف بالوادعي، مولده على رأس سنة 400 و600 ومات سنة 16 و700، ووقع عند ابن تغري بردي وحده سنة 10 و700، والصواب الأول. ذكر سماع بن القيم منه الصفدي من شيوخه في الحديث عيسى المطعم شرف الدين عيسى بن عبد الرحمن ابن معالي ابن أحمد ابن إسماعيل ابن عطاف ابن مبارك المقدسي مسند الوقت المطعم في الأشجار، كان يطعم الأشجار ثم السمسار في العقار كما قال الذهبي، توفي في ذي الحجة سنة 19 و700، وذكر سماع بن القيم منه أكثر الذين ترجموا له. من شيوخه أيضا في الحديث البهاء بن عساكر القاسم بن مظفر بن نجم الدين بن محمود بن أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر، بهاء الدين أبو محمد الدمشقي المعبر الطبيب، مولده في سفر سنة 29 و600، وتوفي رحمه الله في شعبان سنة 23 و700. نص على سماع ابن القيم منه الصفدي من شيوخ الإمام ابن القيم رحمه الله في الحديث القاضي بدر الدين ابن جماعة محمد بن إبراهيم ابن سعد الله ابن جماعة ابن حازم ابن صخر ابن عبد الله الكناني الحموي الأصل أبو عبد الله، مولده في ربيع الآخر سنة 39 و600 بحماه، وتوفي رحمه الله سنة 33 و700 بمصر. نص على سماع ابن القيم من ابن جماعة الصفدي من شيوخه أيضا في الحديث الحافظ الذهبي محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايماز ابن عبد الله الذهبي التركماني ثم الدمشقي أبو عبد الله الحافظ مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين، مولده سنة 73 و600. وشهرة هذا الإمام الجهبذ والعلم النحرير يعني الذهبي تغني عن الإطالة بذكر مناقبه. توفي رحمه الله سنة 48 و700. أما عن سماع ابن القيم منه وتتلمذه عليه فإنه لم يذكر أحد ذلك ممن ترجمه لابن القيم، لكن وصف ابن القيم الذهبي بأنه شيخه، وذلك في رسالته في الأحاديث الموضوعة حيث قال: سمعت شيخنا أبا عبد الله محمد بن عثمان، وقال مرة في الرسالة نفسها: وسمعت الحافظ أبا عبد الله محمد بن عثمان، وذكره في مواضع أخرى من كتب له، فقال مرة في كتابه جلاء الأفهام ناقلا كلام الذهبي في حديث قال: محمد بن عثمان الحافظ هذا وضعه العمري، ثم قال: وهو كما قال، فإن هذا الإسناد لا يحتمل هذا الحديث. وقال ابن القيم مرة في كتابه زاد المعاد متعقبا الذهبي في مسألة: وممن غلط في هذا أيضا محمد بن عثمان الذهبي في كتابه الضعفاء، فقال: مطرف بن مصعب المدني، يعني وأن الصواب فيه مطرف أبو مصعب، مطرف أبو مصعب لا ابن مصعب. فهكذا نجد ابن القيم رحمه الله في هاتين المرتين ينقل عن الذهبي مرة مستفيدا منه ومرة متعقبا إياه بدون أن يصرح في أي من المرتين بأنه شيخه أو أنه سمع منه. وهنا نوع خلاف، فمن الذين أرخوا للإمام ابن القيم من يعد الذهبي تلميذا لابن القيم، ومنهم من يعد ابن القيم تلميذا للذهبي. الشيخ بكر لما وقف على نص رسالة الموضوعات وما جاء فيها من تصريح ابن القيم بأن الذهبي شيخه استبعد ذلك قائلا: الذهبي من تلامذة ابن القيم. قال: ولم أرى ابن القيم في شيء من كتبه المطبوعة يذكر الذهبي وينقل عنه. ثم حكم بناء على ذلك بغرابة أسلوب هذه الرسالة على مسلك ابن القيم في التأليف، وتوقف بالتالي في الحكم بنسبة الرسالة لابن القيم رحمه الله. في نفي مشيخة الذهبي لابن القيم نظر يتضح ذلك بما يلي: أما قوله بأن الذهبي من تلامذة ابن القيم فإنه مما لا دليل عليه، وسيأتي التنبيه على ذلك عند الكلام على تلاميذ الإمام ابن القيم وبيان ضعف الدليل الذي اعتمد في الحكم على ذلك. وأما كونه لم ير ابن القيم في شيء من كتبه المطبوعة يذكر الذهبي وينقل عنه، فقد تقدم نقل نصين من كتابين مختلفين ينقل فيهما ابن القيم عن الذهبي، مرة يستفيد منه ومرة ينقده. فإذا ثبت لدينا عدم انتهاض ما استدل به الشيخ بكر على نفي كون الذهبي شيخا لابن القيم، فإن الواقع والقرائن يؤيدان الحكم بإثبات هذه المشيخة، ويؤكد هذا أمور: أولا، النص من ابن القيم في رسالته في الأحاديث الموضوعة الذي يقول فيه: سمعت شيخنا، يعني الذهبي، فإنه صريح لا يحتمل التأويل، إلا أن يقال: هذا الكتاب لا تصح نسبته لابن القيم، فالكلام ليس بكلامه، ولا سبيل إلى القول بذلك، فإن الكتاب صحيح النسبة لابن القيم بأدلة قوية. وأما ما جاء في النصين الآخرين من نقل ابن القيم عن الذهبي دون تصريح بأنه شيخه، فإنه لا يلزم منه نفي كونه شيخا، إذ لا مانع من أن ينقل الإنسان عن شيخه دون وصفه بأنه شيخه، بل ذلك كثير في كلام الآئمة. ثانيا، وجود ابن القيم مع الذهبي في بلد واحد وهو دمشق، ومعاصرة كل منهما للآخر مع شهرة الذهبي وإمامته وطول باعه في العلم، ومع حرص ابن القيم على التحصيل على كبار الأئمة، كل ذلك يجعل القول بتتلمذ ابن القيم على الذهبي غير بعيد، بل عدم سماعه منه وعدم أخذه عنه هو البعيد الغريب. ثالثاً، فارق السن بينهما يدعم القول بمشيخة الذهبي لابن القيم، فإن الذهبي رحمه الله ولد سنة 73، ومولد ابن القيم رحمه الله سنة 91، وبذلك فإن الذهبي يكبر ابن القيم 18 سنة، ففي السنة التي ولد فيها ابن القيم رحمه الله شرع الذهبي في القراءة بالجامع الكبير على شيخين في آن واحد، فما لبت أن أصبح على معرفة جيدة بالقراءة وأصولها ومسائلها، وهو لم يزل فتىً لم يتعدى 20 من عمره. ولبراءة الذهبي وتميزه في ذلك تنازل له شيخه شمس الدين الضمياطي عن حلقته بالجامع الأموي في أوائل سنة 93، كل ذلك وابن القيم لم يزل بعد في 2 من عمره. فهل يبعد مع هذا السبق في السن والتلقي أن يكون الذهبي شيخاً لابن القيم؟ رابعاً، ثم إنه ظهر أنه كانت هناك نفرة بين ابن القيم وشيخه الذهبي، ولعل ذلك يتضح من قول الذهبي في حق ابن القيم: لكنه معجب برأيه، جريء على الأمور، غفر الله له. فهذه كلمة بلا شك تشير إلى عدم انسجام واتفاق، فربما ترتب على ذلك قلة الاتصال بينهما، ومن ثم عدم إكثار ابن القيم عنه بخلاف شيخه المزي مثلا. على كل حال، فما دام ابن القيم رحمه الله قد صرح بأن الذهبي شيخه في كتاب ثبتت نسبته إليه، فلا مجال لنفي ذلك إلا ببينة ودليل قوي. الكلام قد طال في إثبات تلمذة ابن القيم للذهبي. الآن عودة إلى سرد شيوخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: محمد ابن أبي الفتح ابن أبي سهل البعلبكي الحنبلي شمس الدين أبو عبد الله الإمام العلامة المحدث، مولده سنة 45، ومات بالقاهرة بعد دخوله بأيام في المحرم سنة 79. ذكر سماع ابن القيم منه الصفدي. من شيوخ ابن القيم رحمه الله تعالى في الحديث: ابن الشيرازي محمد ابن محمد ابن محمد ابن هبة الله ابن محمد ابن يحيى ابن بندار ابن مميل شمس الدين أبو نصر الفارسي الشيرازي الأصل، ثم الدمشقي المزي المسند المعمر، مولده سنة 29، وتوفي رحمه الله ليلة عرفة سنة 23، نص على سماع ابن القيم منه الصفدي وابن حجر والسيوطي. من شيوخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الحديث: المزي يوسف ابن عبد الرحمن ابن يوسف القضاعي، ثم الكلبي الدمشقي الشافعي أبو الحجاج جمال الدين الإمام العلامة الحافظ محدث الشام، مولده بحلب سنة 54، ونشأ بالمزة، وكان رحمه الله ثقة حدة كثير العلم حسن الأخلاق كثير السكوت قليل الكلام جدا صادق اللهجة مع التواضع والاقتصاد في المأكل والملبس. وقد ترافق المزي وابن تيمية كثيرا في سماع الحديث. وتوفي المزي رحمه الله في صفر سنة 42، لم يذكره أحد ممن ترجم لابن القيم ضمن شيوخ ابن القيم، لكن ابن القيم رحمه الله كثير النقل عنه في كتبه مع التصريح بأنه شيخه، خاصة فيما يتعلق بالرجال والأسانيد. ويظهر على ابن القيم رحمه الله تعالى حبه الشديد للمزي واحترامه وتقديره إياه، حتى كان يطلق عليه شيخ الإسلام كما كان يطلق على شيخه الأول ابن تيمية رحمه الله. قال مرة ناقلا عنه فائدة حول راو يقول عن المزي، وهكذا هو في تهذيب الكمال لشيخنا أبي الحجاج المزي، وأحيانا لا يسميه فيقول وقال شيخنا في التهذيب، أو وذكره شيخنا في التهذيب. فهؤلاء هم شيوخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.